بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجل المدفع.
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لكم.
المدفع.
إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة.
المدفع.
إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العام بذنب الخاصة.
المدفع.
ولكن إذا عمل المنكر جهارا
المنكر.
استحقوا العقوبة كلها.
المنكر.
يرى الناس يترك الصلاة
المنكر.
ويرى الناس لا يؤدوا الزكاة
المنكر.
ويرى البنوك الربوية قد انتشرت في كل مكان
المنكر.
والتبرج قد عم وطم وظهر
المنكر.
والعلاقات اللاأخلاقية قد ظهرت
المنكر. منكر. 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 المنكر.
أفيقوا يا بني قومي أفيقوا فقد طال السباس بكم أجيبوا أجيبوا داعي الرحمن دوما يناديكم ولكن من يجيب يناديكم ولكن
منكر 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 المنكر.
وأي جرم أعظم اليوم من ترك شريعة الله عز وجل لا تحكم ولا يلتفت إليها
منكر.
وأي جرم أعظم اليوم من الولاء لغير المسلمين ومحبتهم والالتماء بأحضانهم والتشبه بهم
منكر 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 المنكر.
إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها
وصاري.
ليس إنكار المنكر خاص بالعلماء كما ليس إنكار المنكر خاص بالدعاة كما أن إنكار المنكر ليس خاصا بولي الأمر أو بالحاكم القائم بأمر الله وإنما إنكار المنكر على كل مسلم استطاع أن يؤدي هذه الأمانة
وصايا.
فقد بيّن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليس منا أي ليس من أمة الإسلام من لم يأخذ بشرطها وشرط هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وصايا.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
وصايا.
يجب يا أخوة أن ننظر للزاني حينما يزني ولشارب الخمر ولآكل الربا ولتارك الصلاة ولمن نام عن الصلوات وللبنت في تبرجها ولصاحب الأخلاق المشبوهة يجب أن ينظر إليه أنه إنسان مريض مبتلى
رحمة
وأنت الطبيب
رحمة
تحتاج إلى دراية في علاجه
رحمة
والله عز وجل قد أجرى على يديك العلاج
رحمة
إذا ما تركت هذا المريض إذا ما عالجت هذا المريض فإنه سيموت وإنك ستحاسب عنه يوم القيامة سيسألكم الله عن جيرانكم وسيسألكم الله عن أبنائكم وسيسألكم الله حتى عن هالمحاضرة هذه.
الرجل المدفع.
تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت تقدم
الرجل المدفع
للشيخ الدكتور طارق الطواري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. ثم أما بعد، فإن المتكلم بين أيديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله تعالى لا ولن يضركم بشيء، ما هي إلا فترة وجيزة نقضي بها الكلام مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء أتقدم بشكري وامتناني لأهل هذه المنطقة العامرة بأهلها المباركة بالصالحين فيها، فلهم جزيل الشكر ووافر الامتنان لحسن الظن وحسن الاستضافة. وهذا هو يوم الاثنين الموافق 3 من شهر صفر لعام 1421 المصادف 8 من شهر الخامس لعام 2000. وهذه هي منطقة الجهراء العامرة، أمرها الله عز وجل بالطاعة، ومحاضرتنا اليوم بعنوان صفة يحب الله صاحبها أو صفة صاحبها مفلح. ولم يكن هذا هو العنوان الذي أردته، وإنما أردت عنوانا وهو بمسمى الرجل المدفع، وأردت من ذلك أن هذه صفة صاحبها يدفع الله عز وجل بهذه الصفة عن أهل البلد البلاء، ولكن تغير لظرف ما، وما زال مضمون الموضوع هو هو ولم يتغير منه شيء. هذه الصفة يدفع الله عز وجل من اتصف بها، يدفع الله عز وجل عن البلاد وعن العباد كثيرا من الأزمات وكثيرا من النقمات وكثيرا من سخط الله عز وجل. وبهذه الصفة تندفع كثير من الشرور التي قد تقع بين الناس وتنتشر. وهذه الصفة ذكر الله عز وجل أن أصحابها مفلحون، وهذه الصفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اتصف بها فقد حمل سهما من سهام الإسلام، وهذه الصفة أثنى الله عز وجل على أهلها وبين أنه إذا كان ثمة عذاب أو سخط أو نقمة من الله فإن أهل هذه الصفة هم الذين سينجيهم الله تعالى من دون سائر الناس. وهذه الصفة لا تحتاج إلى أن يكون الإنسان عالماً، كما لا تحتاج أن يكون دكتوراً أو متخرجاً في علم الشريعة، كما لا تحتاج هذه الصفة إلى مزيد صفات لا نحتاج إلى ذكرها، وإنما يقدر كل إنسان على أن يكون من حملة هذه الصفة. ولذا أسأل الله عز وجل في هذه المحاضرة أن يوفقني الله عز وجل وأن يلهمني السداد والرشد أن أبين لكم هذه الصفة الحميدة، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن بين سبحانه وتعالى إذا ترك فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن دين الناس يضيع وإن عبادة الناس تنحل وأن الفتن والمنكرات ستزيد وتتكاثر بين العباد، في زمن بين فيه الله تعالى في كتابه أنه متى ما ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار الصالحون لا يهمهم إلا الصلاة في المساجد ثم الانكفاف في بيوتهم وعدم إنكار المنكرات، وصار الناس عوامهم يعزون إنكار المنكر للعلماء، وصار العلماء يبحثون عن إذن من ولي الأمر، وصار الخاصة والعامة يتحججون بآيات وأحاديث، وصار كل منهم يبحث عن عذر، فإن ذلك إذان وإعلام بأن الصلوات والبيع والمساجد ودين الناس قد ينهدم، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. فبين الله تعالى أن الذي سينهدم لن تنهدم المصانع، وإنما ستنهدم الصوامع وستنهدم الجوامع وستنهدم الصلوات. ولذا قال الله تعالى: يوم أن انتصر داود عليه الصلاة والسلام على جالوت وكان في جيش طالوت، قال الله تعالى بعد ختام هذه الآية: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ثم بين سبحانه وتعالى فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فبين سبحانه وتعالى أن سنة التدافع وهو دفع المنكر وأن ينبري لدفع المنكر أقوام، وعلى رأسهم كان داود عليه الصلاة والسلام فقد قاتل أهل الباطل وظهر أمره، وبين سبحانه وتعالى أن في ظهور أهل الصلاح إنما فيه محق للمنكر وإظهار للحق وللمعروف. محاضرتنا اليوم تذكير بالله وتذكير بآيات الله وتذكير بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القضية التي أصبحت هباء في حياة الناس وأصبحت تاريخا يتكلم الناس عنها وأصبحت قضية مجهولة مهجورة لا أحد يلتفت إليها. إنكار المنكرات التي يراها الإنسان في كل يوم صباح ومساء، يرى الناس يترك الصلاة ويرى الناس لا يؤدوا الزكاة ويرى البنوك الربوية قد انتشرت في كل مكان والتبرج قد عم وطم وظهر والعلاقات اللا أخلاقية قد ظهرت، وكثير من المنكرات كما قال العلماء حينما عرفوا المعروف قالوا: المعروف كل ما أثنى الله عز وجل عليه وحبذ إليه، والمنكر كل ما أنكره الشارع الحكيم، وعلى رأسه الشرك بالله تعالى ثم عموم المعاصي فإنها كلها منكرات نهى الشارع الحكيم عنها نصا صريحا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه المنكرات التي ظهرت اليوم وتعني كل واحد منا، ليس إنكار المنكر خاص بالعلماء، كما ليس إنكار المنكر خاص بالدعاة، كما أن إنكار المنكر ليس خاصا بولي الأمر أو بالحاكم القائم بأمر الله، وإنما إنكار المنكر على كل مسلم استطاع أن يؤدي هذه الأمانة، وإلا لو نزل سخط الله عز وجل ولا أظن أن ذلك قد تأخر علينا، فإننا نعيش وقد تنافرت قلوبنا عن بعض، وهذا نوع من سخط الله عز وجل كما سأبينه وأورده بإذن الله تعالى. فإن لله عز وجل عقوبات عدة، منها أن الله عز وجل يضرب قلوبنا بقلوب بعض فتتنافر القلوب، فالإخوة في البيت الواحد بينهم ما بينهم من العداوة والبغضاء، والزملاء في العمل الواحد بينهم ما بينهم من الشحناء والعداوة، والزوج والزوجة والأهل والأحباب والأخوال والأعمام بينهم ما بينهم، كل ذلك لأن الله قد ضرب قلوبهم بقلوب بعض، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن على يد الظالم أطرا، أي تنصحونه وتدفعونه دفعا، أو ليوشكن الله عز وجل أن يضرب قلوبكم بقلوب بعض فتدعونه فلا يستجاب لكم. وهذه عقوبة ثانية أظن أن كثيرا من الناس قد لاحظها، أن الله عز وجل لا يستجيب لكثير من الناس. كم دعا الناس سنوات طوال، وكم رفعوا أياديهم إلى الله وابتهلوا بالدعاء، وكم بكوا وخرت دموعهم، وكم تمرغوا في التراب ورجوا من الله إجابة، إلا أن الله عز وجل لم يستجب لهم. ليس ذلك من الله عز وجل إلا عقوبة لتركهم إنكار المنكر، وهذا سيأتي بيانه. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله عز وجل قد حث عليه في كتابه الكريم. وقبل الدخول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن أبين لكم أن كل إنسان موجود معنا الآن أو يسمعنا من قريب أو بعيد أو يصله هذا التسجيل، فإنه معني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سأورده، قال: ليس منا، أي ليس من أمة الإسلام، من لم يأخذ بشرطها، وشرط هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لم يتسم بصفات أهل الدين. فالكبير والصغير، والمرأة والرجل، والعامي والمتعلم، والوضيع والرفيع، وكذلك ابن البلد وغيره، الكل مطلوب منه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فإننا جميعا في سفينة واحدة. لو تركنا أهل الفساد فإن الفساد لن يقف عند حده. وها نحن نرى جميعا اليوم أن الفساد لا يتوقف عند حد معين، فالفساد بكل صوره، من تلفاز وإعلام وستلايت وغيرها من مساوي أخلاقية، قد غزتنا في بيوتنا وتطاولت إلى نسائنا وبناتنا وشبابنا، وأصبح تيار المنكر الجارف وبحره الهادر يصل إلى كل دار وإلى كل بيت. لا تقول لهذا إمام، ولا تقول هذا شيخ، ولا تقول هذا معلم شريعة، وإنما المنكر كالبحر الهادر وكالسيل الجارف يدخل إلى كل دار وإلى كل باب. وها نحن نرى أن المنكرات قد دخلت في كثير من البيوت، ولذا وجب شرعا أن نقوم بسنة التدافع، وهي دفع المنكر ورده من أن يصل إلينا، ورد أهل المنكر. فإن الشيطان والنفس والهوى مجتمعون مع أصحاب الباطل من شياطين الجن والإنس، مجتمعون جميعا على غزو كل دار وعلى غزو كل بيت وعلى الصد عن سبيل الله تعالى. كما قال إبليس لربنا وقد أخذ على نفسه عهدا فقال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال المفسرون: أي على طريقك المستقيم. فأيما صراط وطريق يؤدي إلى الجنة تلقاني قاعد على هذا الطريق، أيما باب يوصل إلى الجنة أنا جالس على هذا الباب أصدهم عن صراطك المستقيم. وقال في آية أخرى: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكهم وأركب عليهم كما تحتنك الدابة وكما تلجم الدابة، وأجرهم إلى المعاصي جرا. ولذلك وجب علينا شرعا أن نتكلم عن إنكار المنكر، فإنكار المنكر ليس خاصا بي وليس خاصا بأحد، وإنما هو للجميع. وردت آيات في القرآن الكريم تبين أن أعلى منزلة وأعلى درجة هي الإنكار المنكر، منها بيان أن أهل الفلاح هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبين سبحانه وتعالى أن خيرية هذه الأمة ليس لأنهم عرب، وليس لأن هذه الأمة استطاعت أن تهزم فارس والروم، وليس لأن هذه الأمة نزل القرآن بلسانها، وإنما بين الشارع الحكيم أن خيرية هذه الأمة برزت لأمرهم بالمعروف ولنهيهم عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبين سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف ونصح الناس وكلامهم وتوجيههم وتذكيرهم وبيان أن هذا منكر أيا كان المنكر وعلى أي صورة وشكل، بين أنه من أفعال الخير. فقال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. فبين تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو من المسارعة في الخيرات، أسرع لك، أسرع طريق موصل إلى الجنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الطرق الموصلة سريعا إلى الجنة. وبين الله عز وجل أن من خير الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تقول لي صدقة، ولا تقول حفر بئر، ولا تقول كفالة أيتام. أفضل الأعمال عند ربنا عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى رأسها إصلاح توحيد الناس وإزالة الشرك عنهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وبين سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات الأنبياء. وتظنون أن الأنبياء بلغوا ما بلغوا عند الله عز وجل لما؟ أولا لمقام النبوة، وثانيا لقيامهم بأمر الله على وجه التمام ووجه الكمال. فقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبين سبحانه وتعالى أن نصح الناس والكلام معهم وتوجيههم وبيان أن هذا صواب وهذا خطأ إنما هي من صفات الأنبياء. وما يظن إنسان أن النبي كان يقتصر على الصلاة في المساجد وبعدين يروح البيت وينام، ولا يظن إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتف بأنه التحى وقصر ثوبه وانتهى الأمر عند هذا الحد. وما يظن إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاته الخمس وأدى زكاة ماله ثم بعد ذلك جلس في البيت. لا، وإنما مطلوب منا أمر أكبر من هذا. مطلوب منا نصح الناس وتذكير الناس، جارك أنت مسؤول عنه. ولذا ورد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى كل جنازة مرت، فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: جنازة من هذه؟ قالوا: جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: نفس انفلتت مني إلى جهنم، فاتتني، كان مطلوب مني أن أنصح. ولذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح، يروح إلى المنافقين في مجالسهم. جاء إلى عبد الله بن أبي بن سلول في مجلسه، قال عبد الله بن أبي بن سلول: يا محمد، لا تؤذينا بنتن حمارك، فمن أرادك جاءك في مجلسك. وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، يروح لليهود في ديارهم وفي قلاعهم وحصونهم وينصحهم صلى الله عليه وسلم، يرسل الرسائل، ما خلى ملك إلا وأرسله. أرسل للنجاشي في الحبشة، وأرسل لمصر، وأرسل للروم، وأرسل لعمان، وأرسل للبحرين، وأرسل لفارس ولكسرى. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا نصحه إعذارا لله. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلوا الناس تعيش بالسعادة اللي تعيشون فيها. إذا كان الإنسان فرحان وسعيد بالهداية، وفرحان وسعيد بالصلاة، وفرحان وسعيد بالتقوى، خل الناس تنال هذه السعادة اللي أنت تعيش فيها. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا لما فسر الإمام ابن كثير قول الله تعالى عن نوح قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال: في الليل كان يأتيهم في النوادي، وفي النهار كان يأتيهم في مجالسهم العامة، ما يترك مكان عليه الصلاة والسلام إلا أتاهم. 950 سنة وهو يدعو الناس ويتحمل كلامهم. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين ربنا أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم الذين سينجيهم الله تعالى. فلو حل بالبلاد أو بالعباد سخط أو كارثة أو خسف أو قذف أو مسخ، فإن الله سينجي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأعظم آية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيرحمه الله عز وجل. ورحمة الله عز وجل واسعة شاملة، وستندرج هذه الرحمة وتشمل أبناء وتشمل بنات والستر عليهم، وكذلك تشمل مال، فإن الله سيبارك له في المال، وتشمل عرضة وتشمل دارة وتشمل حتى ذريته. هذه الرحمة الإلهية العظيمة خص الله عز وجل بها الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ثم قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا الصنف من الناس الآمر الناهي هو الذي سينال رحمة الله عز وجل، وإن تكلم الناس عنك وقالوا ما قالوا، وإن نفر الناس منك، ولو قالوا الناس هذا يشد علينا في النصيحة، ولو تضايق الناس منك في نصحك، إلا أنك مرحوم بإذن الله عز وجل. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين، من أخص الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، أي لهم البشرى من الله. هذا الصنف من الناس الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وبين أن من عظائم الأمور، من الأمور الكبار اللي ما يتحملها إلا الرجال العظماء عند الله تعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى حكاية عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من عظائم الأمور التي لا يتحملها إلا النخبة والصفوة من الرجال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي كل كلمة تسديها، فكل كلمة تقولها لصاحب بقالة في الشارع، تقولها لإنسان حارس واقف في الشارع، تقولها لجارك كلمة عن الصلاة، تقولها لامرأتك، تقولها لأولادك، تسمع كلمة الآن وتنصح الناس فيها. بيّن الشارع الحكيم أن كل كلمة تصدر منك فهي نصيحة، وهي أمر بمعروف ونهي عن منكر، كما قال صلى الله عليه وسلم قال لما قال له الصحابة ذهب يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعدها الشارع الحكيم أن كل كلمة تصدر من الإنسان فهي صدقة تحسب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر تمسمك في وجه أخيك صدقة، ثم قال وأمرك بمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. وبين صلى الله عليه وسلم أن خير الناس إذا استوت أنسابهم وإذا استوت وظائفهم وإذا استوت مكانتهم فإن خير الناس عند الله تعالى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، بغض النظر عن جنسيته، وبغض النظر عن شهادته، وبغض النظر عن نسبه، وبغض النظر عن مكانته، اللي يأمر وينهى هو أفضل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير، من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. فذكر صلى الله عليه وسلم السلام، وذكر صلى الله عليه وسلم التقوى، وذكر صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف، والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد حاز صفة توصله إلى أن يكون من خير الناس. وبين صلى الله عليه وسلم أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد حاز سهما من سهام الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، هذه الأركان الخمسة. ثم زاد صلى الله عليه وسلم وقال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، أي تركت سهما وتركت شطرا وتركت بابا من أبواب الإسلام، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه باب من أبواب الإسلام. وقد كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إياكم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يصير يا أخوان نجلس في مجلس واحد وفينا اللي ما يصلي ما ننصحه، ما يصير الأخوة في بيت واحد يقوم واحد الفجر والبقية يناموا، ما يصير نعيش في بيت واحد والأب يرابي ولا ننصحه،
ما يصير تروح المسجد وجارك ما يصلي، ما يصير أنت تأكل الحلال وجارك يأكل الحرام، ما يصير تجلس في مجلس واحد وتعرف أن أصحابك عندهم منكرات وعندهم انحراف أخلاقي وعندهم شقق وفيها فساد أو يتعاطون ما يتعاطوا وأن تضحك وتجلس معهم. فهذه أول المنكرات التي ظهرت في بني إسرائيل، ثم ضرب الله قلوبهم بقلوب بعض. ولذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان يجمعهم صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انصحوا قولوا المعروف وانهوا عن المنكر بالحسنى، والله عز وجل يبارك لكم في أقوالكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 40. قال عبد الله: فكنت آخر من أتاه. 40 رجل جمعنا، آخر واحد أنا. قال: فكنت آخر من أتاه، فقال: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذلك منكم، أي سينصركم الله. وهذا واقع، فإن الله نصر المسلمين وفتح عليهم بلاد فارس وبلاد الروم، وخضع الجميع لهم، وما زالت أمة الإسلام من أعظم الأمم مترامية الأطراف، كل ذلك بفضل الله ومنته. قال: إنكم منصورون، أي منتصرون بإذن الله عز وجل، ومصيبون ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الإمام البخاري. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه جالب لعقاب الله له. كلكم مقصود وأنا أولكم، كلنا مقصود بهذا الحديث. ولا يظن إنسان أني أنا أخاطب أناس بعيدين أو لم نرهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة والحديث موجه لهم، لا، إنما الكلام للجميع. أنا أول واحد ممن يستمع ومن يبلغه هذا التسجيل ومن هو جالس الآن. من منا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح المسلمين وتذكيرهم وبيان هذا غلط وهذا صح، ولو كنت مقصرا، ولو كنت تصلي أحيان وتترك أحيان، ولو كنت منت ملتحي، ولو كنت ما كنت، إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الحديث يخصك كما يخص غيرك. قال عن جرير بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون، أو قال: لا يغيرون، إلا عمهم الله عز وجل بعقاب، أو قال: أصابهم الله تعالى جميعا بالعقاب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، قسم لأهمية ما سيأتي، قال: والذي نفسي بيده إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم بالخير، وأما المنكر فيقول: إليكم إليكم، وما يستطيعون له إلا لزوما. وقال حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لكم. وهذا ملاحظ، كم بكى الناس طالبين من الله عز وجل إجابة، وكم تضرع الناس لله عز وجل، وكم تمرغوا في التراب. نحن لا نقول أن كل الناس غير مجاب الدعوة، وإنما كثير من الناس رد الله عز وجل دعواهم لأنه يدعو في المسجد ويدعو في العشر الأواخر من رمضان ويدعو في ليلة 27 ويتضرع إلى الله في أيام الحج وجاره قائم على منكر، أو ربما هو قائم على منكر، أو ربما زوجته وأولاده أو ربما بيته مليء بالمنكرات، فالله عز وجل يمنع عنه الإجابة إلى حين أن يغير هذا المنكر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا تركوا النصيحة وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبح الناس يمارسون المنكر في كل زاوية، في كل شارع، في كل بيت، في كل شقة، في كل مزرعة، في كل واد، حتى عند مواقف المساجد صار الناس يفعلون من المنكرات ما يفعلوا، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا فعلوا ذلك فإن عقاب الله عز وجل سيعمهم. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون، أو قال: يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا، إلا أصابهم الله تعالى بعذاب من قبل أن يموتوا، أن يصيبهم الله عز وجل بالعذاب. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العام بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم، متى ما أشهر الناس الذنوب عمهم الله عز وجل. وأي منكرات أعظم اليوم من أكل الربا التي قال الله عز وجل فيها: وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأي جرم أعظم اليوم من ترك شريعة الله عز وجل لا تحكم ولا يلتفت إليها. وأي جرم أعظم اليوم من الولاء لغير المسلمين ومحبتهم والارتماء بأحضانهم والتشبه بهم. وأي جرم وذنب أعظم من ترك الزكاة وأدائها فلا يؤديها من الناس إلا القليل. وذنوب كثيرة تحتاج إلى تغيير بالنصح وبالحسنى، لعل الله عز وجل أن يغير هذه المنكرات أو معذرة إلى الله عز وجل. ومن رضي بهذه المعاصي فهو كمن شهدها، فمن رضي بأكل الربا فهو كآكل الربا، ومن رضي بالزنا الذي انتشر ووقع وعم وطم فهو كالزاني، ومن رضي بشرب الخمور ولم يغير على أهلها فهو كشارب الخمر، ومن رضي بالغيبة والنميمة وهو قادر بكل ما سبق على النصح والتذكير فهو معهم أو كمن شهدها وحضرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أخرجه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي حديث آخر ضعيف ولكن له شواهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينسب أو يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا لله فيه مقال أن يقول فيه، فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: ربي خشيت الناس. قال: فأنا أحق أن تخشى، أي أن تخشى الله عز وجل. وهذه كلها أحاديث وإن كانت قليلة من كثير تبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتم لازم على كل مسلم. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه أن يأمروا وأن ينهوا وأن لا يخافوا. من شنو تخاف؟ ليش تخاف؟ إلى متى تخاف؟ انصح واترك النتائج على الله عز وجل. وعليك بذر الحب لا حصد الجنى، والله للساعين خير معين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن عليك إلا البلاغ، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنت عليك تنصح، عليك تكلم، عليك تقول هذا غلط، هذا حرام، هذا منكر، والباقي على الله عز وجل. وهذا الذي يجب علينا. وعلى ذلك أخذ صلى الله عليه وسلم البيع على أصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال جرير بن عبد الله قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فما استطعت. والنصح لكل مسلم، أي لقنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنصح لكل مسلم. وقال جرير بن عبد الله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: والنصح لكل مسلم. وأن من ترك الأمر بالمعروف أو نصح المسلمين بدءا من زوجته وأولاده وعياله ومحارمه، ثم انتقالا إلى أهله وأقاربه، ثم انتقالا إلى جيرانه، فإنه قد ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ليس منا من ترك الأمر بالمعروف، أو قال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد تخلق بغير خلقنا. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ثانيا، فما حكمه؟ يا ترى هل هو واجب أم هو مستحب؟ كل إنسان على حسب مزاجه. واحد يرى واحد يأخذ له واحدة لكي يزني بها ويقول: والله اتركهم لله، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. واحد يقول وأدناها يقول إنكار المنكر في القلب، والثالث يقول التقوى ها هنا، والرابع يقول والله عليك بإصلاح نفسك، والخامس يقول أنت من تحامي على أعراض الناس. فما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحد. واجب أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، كما اعتبره الخليفة عمر بن الخطاب شرط رئيس في الانتماء إلى صفوف هذه الأمة، فقد قرأ قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال: يا أيها الناس، من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله منها. اللي يبي يكون من أمتنا فليؤدي شرط الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام الجصاص: أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع كثيرة من كتابه، وقد ورد في ذلك أخبار متواترة، وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوب الأمر بالمعروف ونصح الناس ودفعهم عن الباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال الإمام النووي: قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تطابق على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي من الدين. قال الإمام الغزالي: قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهمة التي بعث الله عز وجل لأجلها الأنبياء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام الشوكاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها. ولذلك في نقطة لابد من بيانها: أعظم مهمة مناطة بالحاكم، الحاكم الذي يرأس الدولة سواء كان أميراً أو رئيساً أو حزباً أو منظمة أو حاكماً أو ملكاً، أعظم مهمة مناطة به هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صيانة أعراض الناس، صيانة أخلاقهم، صيانة عقولهم، صيانة أبدانهم، المحافظة على أموالهم. هذه أعظم مهمة أناطها الشارع الحكيم في الحاكم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي ولي، أو قال: أيما رجل ولي من أمر أمتي شيئا ثم بات غاشا لها، أي لم يقم بأمر الله الذي أناطه به، لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعظم مهمة مناطة بالحاكم، وهي نفس الشيء مهمة مناطة بمن وكله الحاكم أسفل منه، وهي مهمة مناطة بالأب بأبنائه، وهي مهمة مناطة بكل إنسان، دفع المنكرات وجلب المعروف للناس. وأما القضية الرابعة وهي: ما هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأنا أعرف أن هذا سؤالا موجود، وأنا أعرف أن هذا السؤال موجود في أذهانكم الآن، وهي: هل إنكار المنكر متوجب على العيان أم هو فرض كفاية؟ يعني إنكار المنكر هو يجب على كل مسلم فينا أن ينكر المنكر إذا رآه بعينه، ولا إنكار المنكر هو واجب فقط على الإمام أي على الحاكم لأنها منوطة به، أو على من نصبه الإمام كمن كان مسؤولا عن الأخلاق، ومن كان مسؤولا عن محاربة الخمور، أو من كان مسؤولا عن المخدرات، أو من كان مسؤولا عن القتل، أو من كان مسؤولا عن الأموال؟ بس هؤلاء الناس مناط بهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم أنه مناط بكل إنسان؟ وهذا الذي يسمونه: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أم فرض عين؟ هو واجب كفائي ولا واجب عيني؟ هذا ما سنجيب عنه في هذه الفقرة، وهي النقطة الرابعة. قال الإمام عبد القادر عودة رحمة الله عليه في كتابه التشريع الجنائي: انقسم الفقهاء في تحديد صفة الوجوب، فقال البعض أن إنكار المنكر فرض عيني على كل واحد، كل واحد فيكم شاف منكر وجب عليه عينا أن ينكر المنكر، وذهب بعضهم أنه فرض كفائي على البعض دون البقية الأخرى. ولنا في ذلك أن نتكلم عن الواقع. واقعنا اليوم لا توجد سلطة رسمية تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تسمى في الشارع الحسبة، سلطة الحسبة. عندنا أمر بمعروف ونهي عن منكر بجهات أخرى، مثال: سلطة التي تحارب الخمور هم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يحارب المخدرات هو يقوم بهذا الجانب، من يحارب كذلك القتل هو يقوم بهذا الجانب، فهذه أعمال جزئية. أما إصلاح أخلاق الناس عموما، وإصلاح دين الناس عموما، وإنكار التقصير على الناس في الصلاة، وتغيير المنكرات التي شرعت وقننت كالسماح بالربا، وعدم المؤاخذة في دعوى الزنا إذا تنازل أحد الزوجين، وعدم النظر في كثير من القضايا المنتشرة والفاسدة أخلاقيا، فإنه لا توجد لها سلطة مستقلة. والحال كما يرى الجميع أن المنكر من ترك الصلوات، وكذلك ترك الزكاة، وكذلك أكل الربا، وانتشار الفساد الأخلاقي، لا يوجد مخول في القانون يسمح للإنسان أن ينكره أو أن يتكلم فيه. إن كان الحال كما يرى الإنسان فلنا جواب واضح قد أجاب فيه العلماء عن حالنا. فقال العلماء: لا يتوهم البعض أننا حينما نقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الحاكم أو من عينه الحاكم أن الأمر يسقط عنا جميعا، لا يتوهم البعض أنهم قد أذن لهم في القعود عن الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما قرر الفقهاء أن الحكم فيه فرض على الكفاية، وليس الأمر كما توهموا، فإن تحقق فرض الكفاية وهو لم يتحقق، وإلا بقيت الطائفة المأمور سادرة في غفلتها، إن بقيت الطائفة المأمورة سادرة في غفلتها متبعة للشهوات والغة في عصيانها واقعة في الأخطاء، بقي جميع المسلمين مكلفين ملتزمين شرعا من الله تعالى بهذا التكليف. وعلى المسلم أن يأمر وينهى، يأمر وينهى عن المنكر في الأشياء التي يستوي فيها العالم والجاهل، كمعرفة حرمة الزنا وشرب الخمر والربا والغيبة والنميمة والكذب وغيرها، وكمعرفة وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أجاب عن هذه المسألة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فقال حينما تغيرت أحوال الناس الآن، قال فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصير فرضا عند تغير الأحوال، حيث يقول فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة إلى الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وقال الإمام النووي وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صاحب الدار في داره، وعلى صاحب الدار في زوجته وأولاده، إذا كان لا أحد يستطيع تغيير المنكر إلا هو، أي صاحب الدار. خامسا، أهم قضية في هذه الصفة التي يحب الله عز وجل صاحبها قضيتان اثنان. القضية الأولى، هل يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر العدالة؟ يعني كثير من الناس يقول يا جماعة أنا مو ملتحي، أنا مو مقصر ثوبي، أنا عندي ما عندي من الخطايا، أنا أقع أحيانا في الزنا، أنا مرات آكل الربا، أنا مرات أنام عن صلاة الفجر، هل يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون إنسانا قدسيا، أو أن يكون إنسانا معصوما، أو أن يكون إنسانا كاملا، أو أن يكون إنسانا عدلا سويا حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ وهذا مدخل دخل الشيطان فيه على كثير من الناس، قال له أنت وين تنكر المنكر؟ أنت عدل حالك، أنت انتبه لنفسك، أنت قوم صلي الفجر، أنت أسحب أموالك من الربا، أنت أول حافظ على الصلوات في المساجد، وبعدين روح انكر المنكر. فدخل الشيطان على كثير من الناس من هذا الباب. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حسنة عظيمة يرفع الله بها عنك كثير من ظلمة الذنوب، ويكفر الله عنك بها كثير من الخطايا، ويلحقك الله عز وجل بالصالحين، ويكتب الله لك بها الأجر والمثوبة، ويزيد إيمانك، وراح تتغلب على كثير من المعاصي بمجرد أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام النووي لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال متمثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان. قال الأول أن يأمر نفسه وينهاها، أنا مع أمري لكم بصلاة الفجر مقصر في صلاة الفجر، ومع أمري لكم بكثير من الأعمال أنا مقصر بكثير من الأعمال. قال عليه هو يأمر نفسه بعد وما ينساها، عليه أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاها، فإذا أخل بأحدهما فكيف يباح له الإخلال بالآخر؟ يعني إذا أخل بنصح نفسه لا يروح يضيع نصح الناس، وإذا أخل بنصح الناس لا يضيع نفسه. هذه أهم مسألة في القضية الخامسة، وهي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولها هل يشترط فيه العدالة؟ والثاني هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط؟ هذه قضية تكلم فيها كثير من الناس، بعضهم تكلم بعلم ودراية، وبعضهم تسور على باب الشريعة وكتب في الجرائد جهلا منه وحماقة ومن غير علم دون أن يعرف، وتكلم في هذه المسألة وكأن القضية مقطوع بها، ولا رأي إلا رأيه ولا قول إلا قوله، وبعض الناس تكلم عن دراية وعلم فله اجتهاده وله نصيب من الأجر. المسألة وما فيها، هل تحتاج أنت إلى إذن الإمام إذا كان حاكما بالشريعة أو الحاكم المتغلب الذي يحكم بقانون أو بغيره؟ أحتاج أنا أروح أستأذن من الحاكم عشان أقول والله بنصح فلان به صلي؟ أحتاج أنا أروح أخذ إذن من الحاكم عشان أقول حق جاري أنت لا تدخل أموالك بالربا؟ أحتاج أنا أخذ إذن من الحاكم علشان أقلب هذه القنينة إذا كان بها خمر؟ المسألة فيها تفصيل. المسألة فيها تفصيل. ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يأخذ إذن الحاكم، وهذه قلة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن إذن الحاكم ليس شرطا فلا يجب اشتراطه. وقال الإمام الغزالي: واشتراط إذن الإمام أو الوالي شرط فاسد، فإن الآيات والأخبار تدل على أن من رأى منكرا فسكت عنه عصى، إذ يجب عليه أن ينهى أينما رآه وكيفما رآه على العموم. فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له. وقال: واستمرت عادة السلف على الحسبة على الحكام، أي على الولاة وعلى غيرهم بالجماعات، وإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، بل كل من أمر بالمعروف فإن كان الوالي راضيا به فذاك، وإن كان ساخطا فله سخطه، له منكر يجب الإنكار عليه، فكيف يحتاج إلى إذن في الإنكار عليه؟ ويدل على ذلك عادة السلف كلهم، فإنهم ينكرون المنكر وينصح الأمة بغير حاجة إلى الإذن. قال الإمام النووي: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، يعني بالحكام والسلاطين وشرطهم، وإنما كل واحد منكم يقدر يأمر وينهى وينصح بالحسنى. قال: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لأحاد المسلمين. قال إمام الحرمين الجويني: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدلوا بأدلة شرعية طويلة، منها عموم الآيات وعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. وفي الحقيقة وقعت على قول جيد وفق بين هذين القولين، وهي: هل يشترط للأمر بالمعروف إذن للإمام أو لا يشترط؟ هذا القول نقله الدكتور عبد الكريم زيدان، وهو قول جيد وحسن وأقول به، وهو يقول: قال إذن الإمام لا دليل عليه، لا دليل على نصح الناس تحتاج إذن من الحاكم عشان تروح تنصح واحد ولا تكلم واحد. قال: إذن الإمام لا دليل عليه، بل أن النصوص تدفعه، لأن كل مسلم يلزمه تغيير المنكر إذا رآه وقدر على إزالته دون اشتراط إذن من الإمام. ويؤيد ذلك استمرار السلف الصالح على الحسبة دون إذن من الإمام، فضلا عن أن الحسبة تجري على الإمام نفسه، فكيف يحتاج المحتسب إلى إذن منه للإنكار عليه. قال: ولكن نقول أن اشتراط الإذن لبعض أنواع الحسبة، وهي التي يجري فيها التعزير، يعني بعض القضايا نعم تحتاج إلى إذن. قال: القضايا التي يجري فيها التعزير وتحتاج إلى أعوان وتحتاج إلى استعمال القوة فهذا شرط له وجه مقبول، لأن ذلك مبني على المصلحة. في بعض المنكرات نعم قد لا تستطيع أنت إنكارها، كأن يعرف الإنسان أن هذه الدار تدار بها خمور، فإنك إذا دخلت على أهل هذه الدار هتكت سترهم وهتكت حرمتهم وربما تضاربت معهم. قال: فمثل هذه المنكرات التي تحتاج فيها إلى إذن الإمام تروح تخبرهم وهم يأتون بسلطانهم وقوتهم، أو أنك تجد أن إنسانا يحاول أن يفسد الناس بأخلاقه، فإنك إذا لم تستطع على ذلك ووجدت أن له قوة وسلطانا فإنك تدعو الإمام وتروح تجيب الإمام معك حتى ينكر عليه. فقال: إن ذلك من الاحتساب بما يكون فيه قوة يحتاج إلى الإمام، فإن ذلك فالقوة بمجردك قد تؤدي إلى الفتنة والفوضى ووقوع الاقتتال بين الناس بحجة الحسبة، فاشتراط الإذن في هذا الباب جيد وحسن. وقال غيرهم من العلماء، لكننا نقول أن هذا القول يحتاج إلى شيء من التقييد، أي إذن الإمام. قال: وذلك أن الأمور التي تحتاج إلى سل السيوف وإلى القتال وإلى إقامة الحدود ونحو ذلك لا بد فيها من إذن الإمام سدا للذريعة، وحتى لا تكون الأمور فيها شيء من الفوضى. وأما ما عداها من عموم النصح للمسلمين وإنكار المنكر عليهم وبيان أن هذه منكرات فإنها قضايا لا تحتاج إلى إذن الحاكم ولا إلى إذن غيره، فإن كل واحد منا منوط به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سادسا، وهي قضية مهمة، يجب أن يعرف الإنسان أن صاحب المنكر رجل مريض، أن صاحب المنكر إنسان مريض، وهذا الإنسان المريض محتاج إلى طبيب مشفق عليه، وأنتم الأطباء، وأنتم الذين تعالجون. فمن أتى لإنكار المنكر عليه بالرفق في الناس، وعليه أن يترحم بهم، وعليه أن ينظر إليهم بعين العطف والشفقة والرحمة. إحنا ما نقول عين المودة والمحبة، لا، وإنما عين الشفقة والعطف، رجاء أن الله عز وجل يخرجه من ظلماته. وهذه العين هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بها إلى أصحاب المعاصي. فإن شابا لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لا يستطيع أن ينكف عن الزنا، ما نظر إليه صلى الله عليه وسلم بنظرة من رآه إلا أنه مريضا، فقال له صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لأهلك؟ فشعر صلى الله عليه وسلم أن هذا الشاب مريض يحتاج إلى علاج. وكذا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي، فإن شابا يهوديا كان يضع الشوك والحسك عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي فلم يجد الشوك، ثم سأل عنه فقالوا أن الشاب مريض، فعاده صلى الله عليه وسلم وليس ينظر إليه نظرة الفرحان بمرضه ولا نظرة الشامت، وإنما نظرة الرحيم الذي يريد للناس الخير ويريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر الشاب إلى أبيه وقال له الأب: طعب القاسم، فأسلم ثم مات. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذه نفسية النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الأمة، فقد كانت نفسية النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكفار وتجاه المشركين وتجاه العصاة والعتاة، أنه كان يخاف عليهم من عذاب الله ومن النار، وأنه كان مشفق عليهم من الداخل، وكان يتحسر عليهم، حتى قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تقتل نفسك يا محمد، لأن الناس ما آمنوا. وقال: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني قاتل نفسك. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يجب يا أخوة أن ننظر للزاني حينما يزني، ولشارب الخمر، ولآكل الربا، ولتارك الصلاة، ولمن نام عن الصلوات، وللبنت في تبرجها، ولصاحب الأخلاق المشبوهة، يجب أن ينظر إليه أنه إنسان مريض مبتلى، وأنت الطبيب تحتاج إلى دراية في علاجه، والله عز وجل قد أجرى على يديك العلاج. إذا ما تركت هذا المريض، إذا ما عالجت هذا المريض فإنه سيموت، وإنك ستحاسب عنه يوم القيامة. سيسألكم الله عن جيرانكم، وسيسألكم الله عن أبنائكم، وسيسألكم الله حتى عن هالمحاضرة هذه التي حضرتموها، وعرفتم أن نصح المسلمين واجب على كل واحد منكم، ثم قصرت على أصحابكم في الدواوين، وقصرت على ربعكم وغيرهم، فإن الله سائلكم عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. هذا علم سمعتوه، ماذا عملتم به؟ قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أنت توليت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تشق على الناس، عامل على أن إنسان مريض يحتاج إلى نصيحتك لعل الله أن يهديه. قال الإمام سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. قال حنبل: إنه سمع أبا عبد الله أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا غلظة، إلا رجل معلن الفسق فلا حرمة له، أي رجل مجاهر ويتحدى، وقالوا هذا المجاهر الذي الله يسره ويروح جاهر في معصية مرات ومرات، فهذا لا حرمة له. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا مروا بقوم رأوا منهم ما يكرهوا يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا بد من هذه الصفات الثلاثة: العلم والرفق والصبر، والعلم قبل الأمر والنهي، والرفق بالناس. وقال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر، فقيها فيما ينهى، رفيقا بالناس فيما يأمر، رفيقا بما ينهى. فبالرفق تساس الطباع، وبالرفق يستطيع الإنسان أن يكسب قلوب الناس، كما قال الشافعي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ختاما سادسا، ماذا يقع علينا لو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لو كل واحد يجلس في دوانية ويشوف الناس تعمل ما تعمل ويقول خلى الله عز وجل يحاسبه يوم القيامة، لو واحد يقوم لصلاة الفجر ويخلي أولاده ما يصلوا الفجر، لو واحد يعرف أن والده ولا أصحابه يأكل الربا وما ينصحه، لو أن إنسان يعرف أن هذا الشاب له علاقات سيئة مع بنات، أو هذه البنت لها علاقات سيئة مع شباب وما ينكر عليه ويقول يا أخي خلهم، وتنتشر الفاحشة كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين، حتى أصبح في كل زاوية وفي كل سكة وفي كل شارع وعند كل موقف أصبح واحد يصعد لوحده ويروح معها، ماذا يفعل؟ علمها الصلاة، علمها الزكاة، يذكرها بأركان الدين. وإنما ما خلا رجل بامرأة كما ورد في رواية أحمد إلا هم بها، وفي الحديث الصحيح ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لو كل إنسان ترك هذا المنكر ماذا يقع؟ هذا الذي سيقع أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، سيقع على الجميع لعن وطرد من رحمة الله عز وجل، وأن الرحمة إذا نزلت تجنبتنا ونزلت الرحمة بعيدا عنا، كما قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فحكم الله عز وجل عليهم باللعن والطرد من رحمته سبحانه وتعالى لعدم إنكار المنكر. قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله، يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. مثل حالنا يقعدون مع بعض في الدوانية، هذا يأكل ربا وهذا عنده صديقة أمس مطلعها وهذا يدلل على صاحبته وهذا عنده ما عنده من المنكرات وهذا يجالسهم وهذا يشاربهم. قال ثم جاء من الغد فصار أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآية. وإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله عز وجل لا يستجيب دعاءنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليمسكن الله أن يعد عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لكم، وغيرها من العقوبات الإلهية. ومنها أنه عندما يكون الناس قاعدون عن العمل وحين يسألون وهم كسالى وحين يستنصرون وهم لا يعدون للنصر، فعند ذلك لا يستجيب الله عز وجل لهم ولا يعطيهم سبحانه وتعالى ما يريدون. ومن أنواع العقوبات وهي التي وقعت في زماننا هذا أن الله ضرب قلوب بعضنا ببعض ونكسها، فلا نستفيد من قرآن ولا نستفيد من سنة ولا خشوع في صلاتنا، بل أن الله عز وجل ضرب قلوب أهل البيت الواحد والأسرة الواحدة والقبيلة الواحدة والعشيرة الواحدة والشارع الواحد، أصبحت قلوبهم مضروبة بقلوب بعض، فكل إنسان منهم يحيا لنفسه ويموت لنفسه ولا يحب الخير لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص، فذكرت لكم الحديث الماضي، قال فضرب الله عز وجل قلوبهم بقلوب بعض، قال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه من أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوبهم ببعض، وأنزل الله عز وجل فيهم القرآن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب أن عذاب الله عز وجل إذا نزل فإنه سيعم الجميع، ولو كان فينا مصلين ولو كان فينا أهل زكاة ولو كان فينا أهل صوم ولو كان فينا عمار المساجد، فإننا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإننا سيعمنا الله عز وجل بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج وماجوج كهاتين، وحلق صلى الله عليه وسلم بين أصبعين، ثم قالت الصحابية زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، أن يهلكنا الله عز وجل إذا كثر بنا الخبث. وبين صلى الله عليه وسلم أننا جميعا في سفينة واحدة وفينا قوم في أعلاها وفينا قوم في أسفلها، فالذين في أسفل السفينة هم أهل المنكر الذين قالوا إحنا أزعجنا الناس نمر فوق عشان ناخذ الماء، فلو خرقنا خرقا في أسفلها فنجلب الماء، قال صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم، يعني إحنا إذا تركنا أهل المنكر يخرقوا في سفينتنا، غرقنا جميعا، هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذنا بأيديهم نجينا جميعا. قال الإمام النووي عن ذلك، وهذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا سنكون شركاء في الهلاك فإننا إذا قعدنا أفسد الجميع حالنا وأصبحنا شركاء في هذه السفينة، ومن ثم أصبحنا شركاء في الهلاك. هذا كلام مختصر وإن كان الموضوع طويل، أقول أعيد فأختصر، فإن آخر الحديث ينسي أوله. تكلمت عن 6 قضايا وهي قضايا مهمة. أولا، ما هو المعروف وما هو المنكر؟ فالمعروف ما عرفه الشارع وأحبه، والمنكر ما أنكره الشارع وحذر منه، والمحتسب هو الذي يقوم بأمر الله لله حينما يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكرت فضله بالآيات، وأعظم آية في ذلك قوله تعالى: أولئك سيرحمهم الله، أي الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر سينالوا رحمة الله. وذكرت الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها أنها وصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ثم ثالثا، ذكرت حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ثم ذكرت درجاته، وخلصت إلى أن المنكر مثل حالنا، إذا انتشرت المنكرات فإن إنكار المنكر واجب على الجميع، كل بحسب استطاعته وبحسب قدرته. ثم تكلمنا عن أهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطرقنا لقضية العدالة، وقلنا لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون عدلا كاملا معصوما، وإنما أمره ونهيه سيكمل نقصه بإذن الله. ثم تطرقنا لإذن الإمام، وقلنا أن إجماع جمهور الفقهاء على أنه لا يشترط للإنسان أن يأخذ إذن الحاكم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما كان أو إلا ما كان في الحدود والتعزيرات وما يحتاج إلى قوة وسلطان، فإنه يأخذ إذنهم درءا للمفسدة. ثم تكلمنا عن قضية الرفق بأهل المنكرات، وأنهم مرضى وأنتم الأطباء الذين تعالج هؤلاء المرضى، وأن الله عز وجل سائلون عن هؤلاء، سواء من كان منهم كافر أو من كان منهم مسلم أو من كان منهم فاسق أو من كان منهم مقصر، يبقى المسلمون إخواننا ونحن جميعا مسؤولين عن هؤلاء الناس. ثم تطرقنا بعد ذلك خاتما إلى الخطر الذي سيعم الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مختصر لصفة يحب الله عز وجل صاحبها، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المرحومين بإذن الله عز وجل. وختاما أقول لكم طريقة عملية تعين الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، أن يوطن الإنسان نفسه بالتجربة، أن ينصح، أي آية سمعها، أي حديث وقر في أذنه بلغه للناس، وقل ابدأ مع أولادك، ابدأ مع زوجتك، ابدأ مع أهلك، ولو كان على سبيل الضحك، ولو كان على سبيل الممازحة، لا تبخل على الناس بنصيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ علم أو عام سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. لا تقول لي أنا عامل، ولا تقول لي أنا عامي، ولا تقول لي أنا ما درس شريعة، ولا تقول أنا شايب، ولا تقول أنا امرأة، ولا تقول أنا طفل، بلغوا عني ولو آية. ثم إذا ما قدرت الكلام، وزع شريط، عط الناس كتيبات، انصح الناس، الله عز وجل يبارك لك. ولا تخاف، لا تخاف، فإن الخوف حاجز رقيق ينخرم عند الاحتكاك في الناس. لا تخاف، شوف أهل المنكرات ما يخافون، تقوم الوحدة على المسرح وترقص وتستهزئ ولا تستحي ولا تخاف، يقوم الممثل على المسرح ويقعد له ساعتين وهو ينكت ولا يخاف، يقوم من يقوم، يقوم المغني 3 ساعات وهو يغني ويرقص وما يخاف. أنت صاحب الحق، أحرى بذلك، لا تخاف، ما عندك إلا نصيحة بكلمة حسنة، خذ الإنسان على جنب وانصح لعل الله عز وجل أن يجعل لك الخير. ما تقدر تنصح، عطى شريط، ما تقدر تعطيه شريط، عطى كتيب، ما تقدر ادعو له بالغيب، لعل الله عز وجل أن يهديه وأن ينزع الخوف من قلبه. جربوا هذا، ستجدوا كل نصيحة تقوم فيها تحس أن الله جعل في قلبك نور، كل نصيحة تقوم فيها الله يحط في قلبك نور، ويزيد يزيد يزيد النور حتى يجعلك الله عز وجل رجل مبارك، ويجعل الله عز وجل في قلبك نورا، وتشعر أنك أديت عمل عظيم، وكلما رأيت منكر تضايق منه ويتمعر وجهك وتكره في قلبك، إلى أن تنطق بذلك وبإنكار المنكر. وبالممارسة تتضح الأحوال، مارس هذا، مارس هذا، لعل الله عز وجل أن يجعل لك أجر. وثق تماما أن كل إنسان يعمل بنصيحتك فإن لك الأجر، سواء كنت نائما أو قائما، أو كنت ميتا أو كنت حيا، فإن الأجر ماشي لك، وسيسعدك الله في الدارين. فكل نصيحة تسديها للناس يبارك الله عز وجل فيها، كما قال الإمام ابن القيم كلاما عظيما: كل إنسان في قلبه بذرة خير تحتاج إلى سقاء. كل واحد فينا فيه بذرة خير صغيرة تحتاج إلى سقاء، أنت الساقي الذي تسقي هذه البذرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن نكون قد تممنا ما أردنا، وأن أكون قد أشرت إلى طرف ولو جزء بسيط أو يسير، وإن كانت المحاضرة سريعة ولكن نظرا لضيق الوقت يبقى في النهاية إذا أصبحت عندنا الهمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نكون قد حققنا المراد، والله تعالى عليه والله المسؤول وعليه التكلان، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو تقصير أو نقص فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله تعالى من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وجزاكم الله خيرا.
تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت. المركز الرئيسي مجمع نجد 2، شارع عين جالوت، هاتف رقم 455-2499، وفاكس رقم 457-2499. الفرع الأول مجمع القصر التجاري، سوق الإمارات المركزي، هاتف رقم 455-2455. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفيقوا يا بني قومي أفيقوا، فقد طال السباس بكم أجيبوا، أجيبوا داعي الرحمن دوما يناديكم، ولكن من يجيب، يناديكم ولكن من يجيب. أرى نورا يشاشع في البوادي يبشر أنه نصر قريب، أرى نورا يشاشع في البوادي يبشر أنه نصر قريب. أرى قوما بذا الميدان دوما يقودون المسيرة لا يهيب، يقودون المسيرة لا يهيب. أراهم دائما أمرا ونهيا بشرع الله والهادي الحبيب، أراهم دائما أمرا ونهيا بشرع الله والهادي الحبيب. فذي هيئات أمر قد أنيرت بكوكبة هم الجيل الأريب، فذي هيئات أمر قد أنيرت بكوكبة هم الجيل الأريب، بكوكبة هم الجيل الأريب. أفيقوا يا بني قومي أفيقوا،
أقول له وقلبكم زاد حبا، أقول لهم وقلبي زاد حبا، رعاكم ربكم، رعاكم ربكم، رعاكم ربكم فهو المجيب، رعاكم ربكم فهو المجيب.
قد طال السبات بكم أجيب، أفيقوا يا بني قومي أفيقوا، فقد طال السبات بكم أجيب، أفيقوا يا بني قومي أفيقوا، فقد طال السبات بكم أجيب.